الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيوخ شيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، قال: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما
قال
عن ابن عمر رضي الله عنه
ما هو عن ابن عمر من الصرف
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجة بسند حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين. قالوا: باب من جاء في من لم يقنع بالحلف بالله، يعني باب ما جاء فيه من الوعيد الشديد في من لم يقنع بالحلف بالله سبحانه وتعالى. وهذا الباب وما بعده من الأبواب في حماية جناب التوحيد، والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل لبيان التوحيد وبيان ضد التوحيد وما يبطله وما ينقص فعله، وحفظا لجانب التوحيد. فهذا مما ينقص التوحيد، إذ الحلف بالله سبحانه وتعالى هو تعظيم المحلوف به، والله سبحانه وتعالى له الكمال ذو الجلال والإكرام، والمخلوق لا يجوز له الحلف إلا بالله سبحانه وتعالى، كما أنه يجب عليه أن لا يحلف بالله إلا صادقا. المخلوق لا يحلف إلا بالخالق، فلو حلف بالمخلوق فقد شارك الخالق، أشركه فيما هو له. ولهذا أتى في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم. وليس الغرض هو الحلف بآباء، وإنما هذا مما كان يحتاج، وإلا فالحلف، وهذا ضرب للمثال فيما نهي عنه، وإلا فالحلف بالملائكة والقبور الأولياء أشجار خيرا مما هو مخلوق لا يجوز به، لا يجوز الحلف به. ولهذا جاء في الحديث: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ليترك ويدع. فإذا حلف بالله وكان ذلك حكما شرعيا فيجب عليك أن ترضى وتسلم، لأنه حكم الشارع. إذا حلف لك بحكم شرعي فلا بد من الرضا والتسليم، أنك تعظم شرع الله سبحانه وتعالى، فيجب عليك قبول ذلك اليمين. لأنه شرع رسول صلى الله عليه وسلم وبينه رسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أوجب على من تطالبه اليمين يجب عليك أن تسلم وأن ترضى وأن تم، لأن في قبولك تعظيم لله سبحانه وتعالى وتعظيم لشرعه، وفي ردك له نقص في التوفيق وفي كماله. وهذا في جانب حق الله سبحانه وتعالى. والمسلم يراعي جانب الله سبحانه وتعالى فيما له، وجانب حقوق الناس فيما لهم. فإذا حلف معتذرا أو تاب من ذنب فعله فمن مكارم الله أن تقبله، وهذا من حق المسلم على المسلم. وأما من رد ذلك فقد جاء فيه وعيد شديد كما جاء في الحديث، فليس من الله بشيء، هذا وعيد شديد. ويبقى على هو ولا يفسر في وعيد شديد لمن لم يقبل ويرضى بالله سبحانه وتعالى إذا حلف له به. فهو أقسم كما قلنا إذا كان حكم الشرع يجب عليه، وهذا حق الله سبحانه وتعالى وتعظيمه. ومن حقوق الآخرين أيضا القبول والرضا في التائب والمعتدي، ترضى وتسلم، وهذا من تعظيم جانب الله سبحانه وتعالى وتعظيم جانب التوحيد. وعدم القبول طعن، في كماله ونقص فيه. فالرضا والتسليم يقبل التوحيد، وهذا من حماية جناب التوحيد. والرسول صلى الله عليه وسلم أتى ببيان التوحيد وبيان ما ينقصه وما يضاده وما يحميه. الله أعلم. إذا كان الحكومة ولم يجد بينة فعليه، إذا حكم عليه القاضي باليمين فيجب عليه باليمين، وإن عرف أنه كذب. أي نعم، الحال إذا كانت فيه حكومة، وإذا كانت البينة طبعا على المدعي، إذا لم يكن عليه إذا كان لم يكن معه بينة يكون عليه المدعي عليه. فإذا وصل الأمر إلى ذلك يجب عليه أن يسلم المدعي ويقبل. أي نعم، قال ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم وشرع الله سبحانه وتعالى، يجب أن يرضى ويسلم. ويترتب عليك الوعيد لم ترى حتى ولو علمت انه كاذب، لان ما لك الا هذا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما احكم ما اسمع، فاذا حكمت لاحد فانما احكم له بضعه من النار فليأخذ او فليأخذ، والثاني يجب عليه ان يرضى ويسلم. هذا حكم، هذا حكم الله، يحكم بالظاهر يقول يحكم بالظاهر والاشياء بالظاهر أنا باطن فعلمه الله سبحانه وتعالى. فهذا حكم الله سبحانه وتعالى، يجب عليك أن ترضى وتسلم وتصلح وتطلب حق من الله سبحانه وتعالى. وأما في الدنيا ما معك إلا هذا، وهذا يجب عليك أن ترضى وتسلم، وهذا
وهذا حكم الشرع وهو الشرع، يجب عليك أن تقبل وإن عرفت أنه كان تقبل. ها؟ الحمد لله خلقك. أمشي المخرج إن شاء الله يوم القيامة إذا كان الله سبحانه وتعالى يقتص البهيمة الجلحة في أبطنها، فما بالك البقية؟ فسوف تأخذ الحق ويوم القيامة ما في حسنات وسيئة، ما في جزاء إلا بالحسنات والسيئة، يأخذ من حسنة ويعطي حتى إذا خزن الحسنة يأخذ من هذه الناس ويعطيه ويضع على السيئة ثم يأخذ منها. القاضي 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 حتى تقف القاضي حتى لو عرف الحق ما يحكم إلا بالأشياء التي عنده هو التقاضي، يحكم بالمقاضاة يحكم ما على هذا عندك بين ما عندك بين ممكن معتمد يمي على ما عندك على المدة ويأتي بالأشياء الشرعية وأما الأمور الأخرى ما عند الله سبحانه وتعالى. ولذا الله سبحانه يقول لا أعلم الغيب إنما أعوذ أسمع في إذا حكمت لأحد وكان يعني حكمه مو الحق يعني أنت عارف أنه مو الحق وأحدكم أعرف بالحق وإذا حكمت له فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذ أو يأخذ، لا يقول الله القاضي بعده أنت أحكم لا نقول أعرف بالحق، الحق أنت أعرفه، القاضي إنما هم على أقواله فلا تأخذ حكم الناس بحكم القاضي، تقول خلاص والله القاضي حكم لي حكم لك أن تعرف حق من هذا حق فلان أعده حتى ولا حكم لك القاضي، إنما حكم لك القاضي بما صرفت عليه وما سمع منكم من كلام. ولا الله سبحانه وتعالى يقول ولعل بعضكم ألف بحجتي من بعض، يعني عنده لسان عنده لسان وألحنته وخرج وأخذ حقوق الناس ما يجوز، يقول حكم للقاضي وخلاص لا قاضينا معك لك بطعم النار وضعك أمامك خذها أو اترك. إيه العالم بحجة وهذا يدخل معلوم نعم حاصل معروف هذا وش تعمل الناس دي جوهان ترى الناس اللي كل يوم في المحكمة جاهز ما لك شيء أين صلى الله عليه والإنسان يدعى الزبيل أخذ شبرين أخذ مترين أخذ معدلين أخذ إذا لم استطع وحالف لك لم تطع ولتسلم لا مشكلة يضع هذا يحضر نعم يلحق به إذن ليش ما يلحق به؟ لا إذا كما مشى بحق بطريقه السليم ما عليه شيء على الذي دفعه وعلى الذي أعطاه وعلى الذي ظل عليه. وأما إذا كان قام ويعرف أنك أنت على حق ولكنك أغريته المالية كلا يبغى 100 ألف 120 مليون يعطيه 10 صفقة عنه ويخرج من تلك القضية، إذا كان يعرف أنه ليس له حقه ثم يأخذ حق الناس فهو مشارك لك. وإذا كان مشى على طريق سليم ونظام وترافع لك بحق وأنت تعرف أنك لست بحق لست بمحق فليهم عليك وليس عليك شيء. وإن ظهر له بعد ذلك أنك لست محقا يجب عليه أن يرجع إلى صاحب القضية ويرفع عليه قضية أخرى. أين؟ أين؟ Thank you.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد قوله لا تحلفوا بآبائكم تقدم تقدم النهي عن الحلف بغير الله عموما. قوله ما حلف بالله فليصدق هذا مما أوجبه الله على عباده وحقهم عليه في كتابه قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال والصادقين والصادقات وقال فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم وهو حال أهل البر كما قال تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقوله ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله. أما إذا لم يكن له بحكم الشريعة على خصمه إلا اليمين فأحلفه فعرف أنه يجب عليه الرضا
لأن هذا حكم الشرع. ما يجوز هذا نقص في التوحيد ما عرفوا التوحيد ولا عرفوا مكملاته.
وأما إذا كان فيما يجري بين الناس مما يقع في الاعتذارات من بعضهم لبعض ونحو ذلك فهذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا عرف له معتذرا أو متبرئا من تهمته. ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم يتبين خلافه كما في الأثر عن عمر ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا.
دائما الإنسان يحسن الظن بأخيك دائما إحسان الظن ولا تكون سيئا دائما يعني دائما ترى أنه سيئا وكل كلمة تراها أن يتكلم فيك وكل كلمة تراه أنه ضده وكل نظرة تراه أحسن الظن به أخيك دائما.
وفيه من التواضع والألفة والمحبة وغير ذلك من المصالح التي يحبها الله ما لا يخفى على من له فهم وذلك من أسباب اجتماع القلوب على طاعة الله. ثم إنه يدخل في حسن الخلق الذي هو أحسن ما يوضع في ميزان العبد كما الحديث وهو من مكارم الأخلاق. فتأمل أيها الناصح لنفسه ما يصلحك مع الله تعالى من القيام بحقوقه.
لو استقر ذلك في قلب المؤمن لارتاح أخذ حقوقه فحاله ارتاح أخطأ عليه فحاله قبل ارتاح فكان قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى فلا تجده دائما في قلب وفي في تعب تجده في الرياح مرتاح إن أخذوا منه في الدنيا فسيجدون في الآخرة سواء من حقوق أو من عرض سوف يجدون في الآخرة.
فأمن أيها الناصح لنفسه ما يصلحك مع الله تعالى من القيام بحقوقه وحق عباده وإدخال السرور على المسلمين وترك الانقباض عنهم والترفع عليهم فإن فيه من الضرر ما لا يخطر بالبال ولا يدور بالخيال. وبسط هذه الأمور وذكر ما ورد فيها مذكور في كتب الأدب وغيرها فمن رزق ذلك وعمل بما ينبغي العمل به منه وترك ما يجب تركه من ذلك دل على وفور دينه وكمال عقله والله الموفق والمعين لعبده الضعيف المكين والله أعلم.
هذا الكمال
فيه مسائل الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية الأمر بالمحلوف له بالله أن يرضى، الثالثة وعيد من لم يرضى.
هذا وجه الله سبحانه وتعالى لا فيه إلا شيء عظيم في الجنة ما يشغل به يعني في الأمور الدنيوية، ولهذا يجد الناس الكبار يعني يقول تذهب تتوجه به، ما تتوجه في الأمور يعني سهلة، يقول لك شوف أحد ثاني وجه الله عظيم. وجه الله إنما يسأل به أمر عظيم كالجنة مثلا، والأمور لا تطلب ناس وهي سهلة يسر الله سبحانه وتعالى عليه، فلا يسأل وجه الله سبحانه وتعالى لا شيء عظيم. بالله لا أسألك بالله، لا تسأل يجيب، ومن سألكم بالله فأجيبوا ما لم يكن أخذ لحقوق الناس أو ظلم الناس. الأمور العظام، الأمور العظام، الأمور عظيمة، يعني قوله الجنة يعني الأمر عظيم، لا يسأل بيجي الله بشيء يعني يكون فيه مما هو قلة، إنما يسأل بشيء عظيم الجنة والله ما فقط، لكن سيأتينا باب من هذا باب لا يسأل بيجي الله إلا الجنة. الحديث هذه مقال لكن معناه صحيح.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب قول ما شاء الله وشئت، عن قتيلة أن قتيلة
قتيلة اسمه قتيبة
لا قتيلة قتيلة رضي الله عنها أن يهوديا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا رب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. وابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيت أني أتيت على نفر من اليهود قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، قالوا وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد، فمررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها ما أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم، قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده، انتهى.
يقول الإمام رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد باب ما شاء الله وشاء ثاني ما جاء فيه، وهذا من بيان كمال التوحيد وحمى جنابه. والإنسان لا يقول إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى وده، ومشيئة الله سبحانه وتعالى يدخل تحت مشيئة عبد، والعبد ليست له مشيئة استقلالا، وإنما العبد هو مشيئة، لكن مشيئته بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى، فيا شرك بين المشيئتين بالواو أشرك، وهذا فيه ساواة بين المخلوق والخالق في المشيئة. لكن من كمال التوحيد أن يضيف المشيئة إلى الله سبحانه وتعالى. وأما قوله ما شاء الله ثم بثم الذي تطلب ترتيب فهي جائز، وأما الكمال فيضيفه إلى الله سبحانه وتعالى ما شاء الله وحده. فبين فيه ما جاء اليهود لما رآه الطفيل بن عبد الله بن سخبرة أخو عائشة بنت أبي بكر لأمها، لأن عبد الله بن سخبرة كان حالف أبو بكر الصديق في الجاهلية، وكان يترتب على ذلك الحلف أمور، ومن أنه حتى يرث، ولكن الإسلام أتى وأبطل ذلك. فلما مات عبد الله بن صخبة تزوج زوجته أم رومان، فولدت لأبي بكر الرحمن بن أبي بكر وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم جميعا. فوراء رؤيا الطفيل وأخبر قصة بها الرسول صلى الله عليه وسلم عندما مر على اليهود وقال أنتم القوم يعني في التزامكم لولا أنكم تقولون كذا فذكر عين من عيوبهم. فذكر له عيبا عندهم وهو يقول ما الله وشاء محمد، وهذا يعلمون أنه شرك، ولهذا عرفوا أنه عيب مما يعاب عليه وينتقد. والإنسان بطبعه لا يرى عيبه وإنما يرى عيب الآخرين، الإنسان بطبعه لا يرى عيبه وإنما يرى عيب الآخرين. ومر عن النصارى وقالوا المقولة، وقالوا له وذكروا عيبه أنهم يقولون ما شاء الله وشاء محمد. عندما أصبح الصباح أخبر بها من أخبر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمد الله بعد أن علم أنه أخبر بها من أخبر، حمد الله أثنى عليه. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ما نهاهم عن ذلك مع أنه يسمع ويعلم، لأنه ما بلغه بذلك وإن كان لا يحب أن يسمع مثل ذلك، كما جاء بعدين إنه لا يمنعني من الحياة. ليس الحياة بعد الشريعة بعد ما أتاه النهي، وإنما الحياة قبل أن يأتيه النهي. فكان يستحى أن ينهاهم قبل أن يأتيه وحي يبين له ذلك، فعندما أتاه الوحي أخبرونها أصحابه أن يقول ما شاء الله ومحمد، وإنما قالوا قولوا ما شاء الله وحده. وهذا من بيان كمال التوحيد. وإن كان يعظم في ذلك أن الله سبحانه وتعالى ليس له مشيئة أو أبطل المشيئة لله سبحانه وتعالى، وهذا رد على من قال أن لله أن للعبد مشيئة يخلق أفعاله. وهم القدرية الذين يقولون إن الأمر أنف، وهذه الفرقة في عصر الصحابة أن الأمر أنف يعني مستأنف، أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم من الأشياء حتى تقع، وهذا فيه نفي لعلم الله سبحانه وتعالى السابق. هذا الباب قلنا من حماية جناب التوحيد.
نعم. الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد قوله قوله عن قتيلة بمثنات المصغرة بنت صفية الأنصارية صيفي بنت صيفي الأنصارية صحابية مهاجرة
ويقولون أيضا الخزرجي الألهني هذا ويقولون الجهم.
صحابية مهاجرة لها حديث في سنن النسائي وهو المذكور في الباب ورواه عنها عبد الله بن يسار الجعفي وفيه قبول الحق ممن جاء به كائنا من كان وفيه بيان النهي عن الحلف بالكعبة مع أنها بيت الله التي حجها التي
الحلف سبق معنا في النهي عنه وأنها لا يحلف بالمخلوق وهذه الكعبة وإن كان الناس يحجونها ويطوفون بها إنما أمر الله سبحانه وتعالى العبادة بذلك وأما أنه يحلف بها ويتوسل بها أو يتقرب إليها هذا لا ينبغي وهذا شيء.
وفيه بيان النهي عن الحلف بالكعبة مع أنها بيت الله التي حجها وقصها بالحج والعمرة فريضة وهذا يبين أن النهي عن الشرك بالله عام لا يصلح منه شيء لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا للكعبة التي هي بيت الله في أرضه وأنت ترى ما وقع من الناس اليوم من الحلف بالكعبة وسؤالها ما لا يقدر عليه إلا الله ومن المعلوم أن الكعبة لا تضر ولا تنفع وإنما شرع الله لعباده الطواف بها والعبادة عندها وجعلها للأمة قبلة فالطواف بها مشروع والحلف بها ودعوها ممنوع فميز أيها المكلف بين ما يشرع وما يمنع وإن خالفك من خالفك من جهل الناس الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قوله إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت والعبد وإن كانت له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله ولا قدرة له على أن يشاء شيئا إلا إذا كان الله قد شاءه كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم
وما تشاءون إلا أن يشاء الله
وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقوله إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وفي هذه الآيات والحديث الرد على القدرية المعتزلة نفاة القدر الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراده الله من العبد وشاءه وسيأتي ما يبطل قولهم في باب ما جاء في منكري القدر إن شاء الله وأنهم مجوس هذه الأمة. وأما أهل السنة والجماعة فتمسكوا بالكتاب والسنة في هذا الباب وغيره واعتقدوا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى في كل شيء مما يوافق ما شرعه الله وما يخالفه من أفعال العباد وأقوالهم فالكل بمشيئة الله فما وافق ما شرعه رضيه وأحبه وما خالفه كرهه من العبد كما قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وفيه بيان أن الحلف بالكعبة شرك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهودي على قوله إنكم تشركون. وله أيضا عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا
فأنا جعلت ندا نظيرا ومثيلا لله سبحانه وتعالى قل ما شاء الله وحده أرشده إلى الصواب.
قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. هذا يقرر ما تقدم من أن هذا شرك لوجود التسوية في العطف بالواو. وقوله أجعلتني لله ندا في بيان أن من سوى العبد بالله ولو بالشرك الأصغر فقد جعله ندا لله شاء أم أبى خلافا لما يقوله الجاهلون بما يختص بالله تعالى من عبادته وما يجب النهي عنه من الشرك بنوعين ومن يرد الله به خيرا يفقهه فيه. قوله عن الطفيل أخي عائشة لأمها هو الطفيل بن عبد الله بن صخبة أخو عائشة لأمها صحابي له حديث عند ابن ماجه وهو ما ذكره المصنف في الباب. وهذه الرؤيا حق أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر مقتضاها، فنهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد، وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله وحده. وهذا الحديث والذي قبله أمرهم أن يقولوا ما شاء الله وحده، ولا ريب أن هذا أكمل في الإخلاص وأبعد عن الشرك من أن يقول ثم شاء فلان.
ولو كان جائز لكن الكمال نقول ما شاء الله وحده،
ولا ريب أن هذا أكمل في الإخلاص وأبعد عن الشرك من أن يقولوا ثم شاء فلان، لأن فيه التصريح بالتوحيد المنافي للتنديد من كل وجه. فالبصير يقر لنفسه أعلى مراتب الكمال في إقام التوحيد والإخلاص. قوله كان يمنعني كذا وكذا أن أنهم عنها، ورد في بعض الطرق أنه كان يمنعه الحياء منهم. وبعد هذا
قوله الحياء يمنعه الحياء منهم ليس بعد أن بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم بالوحي، لا، وإنما يمنعه الحياء أن يمنعهم عن شيء لم ينزل فيه.
وبعد هذا الحديث الذي حدثه به الطفيل عن رؤيا خطبهم والله عليه وسلم فنهى عن ذلك نهي بليغا، فما زال صلى الله عليه وسلم يبلغهم حتى أكمل الله له دين وأتم له به النعمة وبلغ البلاغ المبين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وفيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة.
قلت يعني أنها جزء من 46 من النبوة، لأن النبوة فيها تبليغ عن المغيبات، كذلك الرؤية فيها تبليغ عن بعض المغيبات، ولهذا اشتركت في النبوة هي جزء منها. ولهذا قيل أن الأحلام والرؤى قد تكون من الناس الصالحين الكمل، وهذا يأتيهم الملك ويخبرهم عن بعض الأمور الغيبية فترى كما رأوا. وقد تكون من الشياطين، عندما يأوي الإنسان من أكراشه فلا يذكر أذكارا ولا يحصن له، فتتفلت عليهم الشياطين. وقد تكون من أمور الحياة عندما يكون الإنسان مهموما بشيء وعلى باله فينام فيرى في ذلك بعض الأمور. ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح، هذه الأقسام، فتكون من الصالحين ومن الناس أصحاب التوحيد الكامل، فيأتيه الملك ويريه بعض الأمور الغيبية فتقع كما رأى، فهي جزء من أجزاء النبوة، من 46 جزءا من أجزاء النبوة، لأنها تشارك النبوة في معرفة بعض الأمور الغيبية. وقد جاءت جزء من 45 وجزء من 70، وهذه قالوا أنها على مراتب، لأنه كل ما كان كاملا كل ما كان أقرب، كل من كان كاملا رأى رؤيا وهو كامل يكون أقرب من أجزاء النبوة، كل ما كان فيه نقص تكون بعيدة كقوله 70 أو تزيد أو غيرها. الله أكبر.
قلت وإن كانت رؤيا منام فهي وحي يثبت بها ما يثبت بالوحي أمرا ونهيا والله أعلم. فيه مسائل: الأولى اليهود بالشرك الأصغر، الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا فكيف بمن قال ما لي من أعوذ به سواك، والبيتين بعد.
يعني كيف يعني هذا لو جعله لله ندا في قوله ما شاء الله وشاء، فكيف من توسل بنبي، فكيف من توسل به.
الرابعة أن هذا ليس الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا. الخامسة أن رؤيا الصالحة من أقسام الوحي. السادسة أنها قد يكون
جزء من أجزاء النبوة، يعني في تبليغ، في بيان بعض الغيبية.
السادسة أنها قد تكون سببا لشرح بعض الأحكام.
نعم.
من سب الدهر فقد آله.
من سب
الدهر فقد آله.
طيب. أين؟ سبب إذا ما الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قرار منه وواحد من الله سبحانه وتعالى، وأما بعده فلا. لأن الله سبحانه وتعالى قال لهم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ما في بعدها دين. الدين تم وكمل. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم وما بقى المؤمن الا يتعبد. نعم. لكن الرؤيا يعني مشاركه للنبوه في بعض الغيبه، في معرفه الغيب ليس معرفه الاحكام. انا اتي باحكام جديده. لا كم شريه ممكن. نعم.
قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذن ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر.
يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب أن لا يسب الدهر، وجاء في ذلك من الوعيد. والدهر هو الليل والنهار، وهي السنين وتتعاقب. والدهريون الذين يقولون بأن هذه الحياة إنما هي متعلقة بالدهر وبطوله، فالإنسان إذا كان في هذه الدنيا ينقضي ويذهب، ويقول ما هي إلا حياة الدنيا نموت ونحن فقط، وما يهلك إلا الدهر بطوله. وهؤلاء هم الذين يقولون أرحام تدفع وأرض تبقى، يعني ليس هناك فرق، ولا يؤمنون بالبداءة وبالعودة. هؤلاء هم الذين يقولون أرحام تدفع وأرض تبلع، ثم دهريون وفلاسفة. والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله سبحانه وتعالى يؤذيه أعمال بني آدم، ولكنه لا يتضرر، وإنما يؤذونه بأفعاله، يسبون الدهر كما يقول: يا خيبة الدهر. أو مثلا يقول: يلعن اليوم الذي عرفه فيه، أو يلعن اليوم الذي دخل فيه، أو يلعن اليوم الذي فعل كذا، أو تزوج بفلانة أو تزوجت بفلان، وما إلى ذلك مما يحصل. هذا كأنه يسب مصرف الدهر، لأن الدهر ليس له تصريف، وإنما الدهر هو الذي تحصل فيه الأحداث والحوادث. ولهذا يقول: وأنا الدهر أقلب الليلة والنهار فأشاء، يعني الله سبحانه وتعالى هو يقلب الدهر، والدهر هو الليل والنهار وهو الزمان، فلا يسب لأنه لا يتعلق ولا يفعل شيئا، وإنما هو فرق من الظروف التي تقع فيه الحوادث، والله سبحانه وتعالى يتلى ذلك الأمر. وهذا فيه أيضا رد على من سمى الله بالدهر، ليس الدهر اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وإنما الدهر هو الزمان. وهذا نهي عن سب في الوقت أو عدم التعرض إليه بشيء. الله أعلم. هنا استدلال خاطئ، هو كابن حزم وغيره من سرع الناس، لأنه قال: وأنا الدهر أقلب الليل، يعني الدهر هو الليل والنهار، والله سبحانه وتعالى يقول أنا أن أقلبه.
قال الشيخ عبد
الرحمن: هذا يقول الله تعالى: جعلنا الليل والنهار خلف لمن أراد أن يتذكر، وجعلنا الليل والنهار آيتين.
قال الشيخ عبد الرحمن الحسن رحمه الله في فتح المجيد: قال العماد بن كثير في تفسيره تعالى عن تهرية الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد، وقال
في إنكار عن المعاد أنهم يقولون ما يعني ما نلحق، كما قلت لك ينكرون البداءة، أي أن ما هناك بعد، جعل الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لا تبعثون، زعم الذين كفروا يعني المنكر بالبعث كافر، فزعم الذين كفروا أن لا يبعث، وهذا غير شرعي أن حكم أنكر البعث كافر.
قال العماد بن كثير في تفسيره تعالى عن دهرية الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد، وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، ما ثم إلا هذه الدار، يموت قوم ويعيش آخرون، وما ثم معاد وقيامة. وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون للمعاد، ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم وهم ينكرون البداءة والرجعة، وتقوله الفلاسفة الدهرية الدورية المنكرون للصانع المعتقدون أن في كل
يعني القول الصانع هذه فيها قال الخالق أفضل من الصانع، إنما الصانع هذا قول الفلاسفة قول أهل الكلام، وإنما الخالق أفضل من قول الصانع. والله ما لا يعني ما الوجه لأنها من كلام المتكلم، كما يقول العلة الفاعلة والصانع، وما نبتعد عن أقوالهم، إنما نأتي بالشيء الواضح الذي ليس لديه نص.
التشبه لا يحتاج لنية،
ما يحتاج لنية.
وتقوله الفلاسفة الدهرية الدورية المنكرون للصانع المعتقدون أن في كل 36 ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان
عليه، لأنهم يقولون أن الإنسان إذا مات ودخل تفتت كيف يعود، ينتهي وستأتي فترة يعود كل شيء إلى ما نعيه، أنا أشياء ليس عليه دليل.
وزعموا أن هذا تكرر مرات لا تتناهى، كابروا المعقول وكذبوا المنقول، ولهذا قالوا: وما يهلكنا إلا الدهر. قال سبحانه: وما لهم ذلك من علم إن هم إلا يظنون، يتوهمون ويتخيلون. فأما الحديث الذي أخرجه أحباه صحيح، وأبو داود والنسائي من رواية سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. في رواية: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. وفي رواية: لا يقول ابن آدم يا خيبة الدهر إني أنا الدهر أرسل الليل والنهار فإذا شئت قبضتهما. قال في شرح السنة: حديث متفق على صحته، أخرجاه من طريق معمر من أوجه عن أبي هريرة قال: ومعناه أن العرب كان من شأنها ذم الدهر وسبه عند النوازل، لأنهم كانوا يسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره، فيقولون: أصابتهم موارع الدهر وأبادهم الدهر، فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلها، فكان مرجع سبها إلى الله عز وجل، إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يصفونها، فنهوا عن سب الدهر. انتهى باختصار. وقد ورده ابن جرير بسياق غريب جدا بهذا الطريق، قال: كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهار، وهو الذي يهلكنا ويميتنا ويحيينا، فقال الله في كتابه: وقالوا: هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وقد أورده ابن جرير سياق غريب جدا بهذا الطريق، قال: كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهار، وهو الذي يهلكنا ويميتنا ويحيينا، فقال الله في كتابه: وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ويسبون الدهر، فقال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل
والنهار. سبحانه وتعالى يقول: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. يعرفون هذا، وإنما هذه طائفة وهي طائفة الزهرية الذين يذكرون مثل ذلك، وأما الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم فهم يكون تلك الأمور، وإنما ما صرفوا العبادة خالصة لله فقط. هذا قالوا عندما قالوا لهم: قولوا لا إله إلا الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا.
وكذا رواه ابن أبي حاتم أحمد بن منصور عن شريح بن النعمان عن ابن عيينة مثله، ثم روى عن يونس عن ابن وهب عن الزهري عن أبي سلمة أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر، بيدي الليل والنهار. وأخرج صاحب الصحيح والنسائي من حديث يونس بن يزيد به. وقال محمد بن إسحاق علاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: استقرضت عبدي فليعطني، وسبني عبدي ودهراه وأنا الدهر. قال الشافعي وأبو عبيد وغيرهما من الأئمة في تفسير قوله: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر: كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو ملامة قالوا: يا خيبة الدهر، فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه، وإنما فاعلها هو الله، فكأنهم إنما سبوا الله سبحانه لأنه فاعل ذلك في الحقيقة. فلهذا نهى عن سب الدهر بها، فلهذا
لأن الأمور لا تسند إلى الدهر، الأشياء لا تسند إلى الدهر، وإنما تسند إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يصرف الدهر. ودهر يعني أنه يعيب الدهر، يرجع العيب في الدهر، في الليل والنهار والسنين.
فلهذا نهي عن سب الدهر بهذا الاعتبار، لأن الله هو الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال. هذا أحسن ما قيل في تفسيره، وهو المراد والله أعلم. وقد غلط فبن ومن نحى نحوه من الظاهرية في عدهم الدهر من أسماء الحسنى أخذا من هذا الحديث. انتهى. وقد تبين معناه في الحديث بقوله: أقلب الليل والنهار، تصرفه تعالى فيه بما يحبه الناس ويكرهونه. في هذا الحديث زيادة لم يذكرها المصنف رحمه الله، وهي قوله: بيد الأمر. قوله: وفي رواية: لا تسبوا الدهر إن الله هو الدهر، معنى هذه الرواية هو ما صرح به في الحديث من قوله: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، يعني أن ما يجري فيه من خير وشر بإرادة الله وتدبيره بعلم منه تعالى وحكمة لا يشاركه في ذلك غيره، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فالواجب عند ذلك حمده في الحالتين، وحسن الظن به سبحانه وبحمده، والرجوع إليه بالتوبة والإناب، كما قال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وأين ترجعون. ونسبة الفعل إلى الدهر، ومثبته كثير في أشعار المولدين كابن المعتز والمنبي وغيرهما، وليس منه وصف
كثير في الأشعار، كثير في الشعر، ينسبون الأمور إلى الدهر وإلى الليل والنهار وإلى تعاقب السنين، وينسون المسبب وهو الله سبحانه وتعالى.
وليس منه وصف السنين بالشدة ونحو ذلك، كقوله تعالى: ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد. قال بعض الشعراء: إن الليالي من الزمن مهولة تطوى وتنشر بين الأعمار، فقصارهن مع الهموم طويلة، وطوالهن مع السرور قصار. وقول أبي تمام: أعوام وصل كاد ينسى طيبها، ذكر النوى فكأنها أيام، ثم انبرت أيام هجر أعقبت نحوي أسد فكأنها أعواب، ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنه أحلام.
يعني ما في لا هذا ليس من هذا. نعم، هذا من هذا الإخبار أن فيه كذا وفيه كذا، شديد مهول بما فيه من الآيات وما فيه من كذا.
فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى لله،
يعني أذى لله أن الله تؤذيه أعمال بني آدم، لكنه لا يتضرر سبحانه وتعالى، وإنما أذية يعني أذية بدون ضرر، يتأذى من أفعالهم التي لا توافق شرعه وتوافق حكمه ولا توافق أمره ونهيه، فيتضرر من أفعاله فيتألم من أفعاله، وأما الضرر فمنفي عنه سبحانه وتعالى.
الثالثة التأمل في قوله: إن الله هو الدهر. الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه.
نعم، يعني حتى بفعله لما يتضرر بفعله ويتشاءم. الله أعلم.
ها؟ ما بعد؟ ما بعد؟